بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، والذي تولى شرحه الإمام الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، حيث انتهى بنا الدرس، إذ يقول يرحمه الله: اقرأ يا جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأذان في باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام، وقال ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن زيد قال أخبرني جعفر بن ربيعة أن ابن شهاب كتب إليه قال: حدثتني هند بنت الحارث الفراسية عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من صواحباتها، قالت: كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب: أخبرتني هند الفراسية. وقال عثمان بن عمر: أخبرنا يونس عن الزهري: حدثتني هند الفراسية. وقال الزبيدي: أخبرني الزهري أن هند بنت الحارث القرشية أخبرته، وكانت تحت معبد بن المقداد وهو حليف بني زهرة، وكانت تدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شعيب عن الزهري: حدثتني هند القرشية. وقال ابن أبي عتيق عن الزهري عن هند الفراسية. وقال الليث: حدثني يحيى بن سعيد حدثه عن ابن شهاب عن امرأة من قريش حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الباب أورده المصنف رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بيان مشروعية المكث والانتظار قليلا من الإمام بعد الفراغ من الصلاة. والغرض من ذلك هو تمكين النساء اللائي يشهدن الجماعة مع المصلين من الانصراف قبل أن يزاحمهم الرجال أو يزاحمهن الرجال أو يخالطهن الرجال في الطرقات، حتى لا تقع الفتنة. وهي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يتيح للنساء شهود الجماعة مع المصلين ويتمكن من الانصراف بعد سلام الإمام قبل أن ينصرف الرجال. وأورد الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب عددا من الروايات والأحاديث المتصلة والمعلقة، وكلها تدور حول رواية هند بنت الحارث التي نسبت إلى قريش فقيل القرشية، ونسبت إلى بطن آخر قال فيها الفراسية، ولا تعارض بين النسبتين لأن إحداهما أقرب من الأخرى في سلسلة النسب. وقد اشتهرت هذه المرأة التابعية رحمها الله بمصاحبة عدد من الصحابيات، أسيما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانت تدخل عليهن، وروايتها هنا عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فأورد الإمام البخاري هذا الحديث عن عدد من شيوخه، منها ما هو متصل ومنها ما هو معلق كما سيوضح ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه. وإنما أراد البخاري رحمه الله أن يظهر هذه السنة التي ينبغي للأئمة في الصلوات أن يلاحظوها، وهو أنه إذا فرغ من الصلاة مكث قليلا يعني في مصلاه قبل أن يقوم من مقامه، بقصد إعطاء الفرصة للنساء اللاتي يشاركن في صلاة الجماعة أن ينصرفن في طمأنينة، وأن ينصرفن دون مزاحمة من الرجال. ثم بعد ذلك ينصرف الإمام وينصرف الرجال تبعا له، فلا تكون ثمة مزاحمة ولا مخالطة، وتجتنب الفتنة فيما لو يلاحظ هذا الأمر ويراعى بهذا المكث بعض الصلاة من الإمام حتى يتمكن النساء من الانصراف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وزعم بعض الحنابلة أن المراد بدبر الصلاة ما قبل السلام، وتعقب بحديث ذهب أهل الدثور،
يعني هذا في كلامه في الحديث السابق، لأن الحديث جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتغل بالتسبيح والتهليل والتكبير دبر الصلاة، وأهل العلم على أن المراد بدبر الصلاة يعني بعد الفراغ من الصلاة وبعد السلام، لكن نقل عن بعض أهل العلم من الحنابلة أن هذا الذكر إنما يكون قبل التسليم، باعتبار أن دبر الشيء جزء منه، ففسروا هذا بأن يكون هذا الذكر آخر الصلاة وقبل التسليم، وتعقب هذا القول عليهم بأن المراد بالدبر هنا إنما هو بعد السلام لا قبل السلام. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وتعقب بحديث ذهب أهل الدثور فإن فيه تسبحون دبر كل صلاة،
حيث جاء النص على أن التسبيح يكون بعد الفراغ من الصلاة.
قال: وهو بعد السلام جزما، فكذلك ما شابهه. وأما الصلاة التي لا يتطوع بعدها فيتشاغل الإمام ومن معه بالذكر المأثور.
نعم، وكل ذلك بعد السلام،
ولا يتعين له مكان، بل إن شاء انصرفوا وذكروا، وإن شاء مكثوا وذكروا. وعلى الثاني إن كان للإمام عادة أن يعلمهم أو يعظهم فيستحب أن يقبل عليهم بوجهه جميعا، وإن كان لا يزيد على الذكر المأثور فهل يقبل عليهم جميعا أو ينفتل فيجعل يمينه من قبل المأمومين ويساره من قبل القبلة ويدعو،
أو أن يدعو وهو على حاله مستقبل القبلة قبل أن يلتفت وينصرف، لأنه إذا لم يكن ثمة إلا الدعاء فاستقبال القبلة في الدعاء أولى، نعم، من الانحراف عن القبلة أو من استدبار القبلة. نعم.
قال: الثاني هو الذي جزم به أكثر الشافعية، ويحتمل إن قصر زمن ذلك أن يستمر مستقبلا للقبلة من أجل أنها أليق بالدعاء، ويحمل الأول على ما لو طال الذكر والدعاء، والله أعلم.
ففي هذه الحالة ينصرف إذا كان ثمة دعاء طويل أو ذكر طويل. نعم.
قوله عن هند بنت الحارث: هي تابعية ولا أعرف عنها راويا غير الزهري،
يعني لم يروي عنها إلا الزهري. نعم.
وهي من أفراد البخاري عن مسلم، وسيأتي الخلاف في نسبتها. قوله: قال ابن شهاب: هو الزهري، وهو موصول بالإسناد المذكور.
نعم.
وقوله: فنرى بضم النون أي نظن. قوله: من النساء، زاد في باب التسليم من هذا الوجه قبل أن يدركهن من انصرف من القوم. نعم، أي الرجال.
الفرصة تعطى للنساء ينصرفن قبل انصراف الرجال. نعم.
أي الرجال، وهو لفظه في رواية يحيى ابن قزعة الآتية بعد أبواب. قوله: وقال ابن أبي مريم: رويناه موصولا في الزهريات لمحمد بن يحيى الذهلي. قال
محمد بن يحيى الذهلي يعني جمع كتابا جمع فيه أحاديث الإمام الزهري ومرويات الإمام الزهري، وسمي الكتاب بالزهريات. نعم.
قال حدثنا سعيد بن أبي مريم فذكره. قوله من صواحباتها جمع صاحبة وهي لغة، والمشهور صواحب كضوارب وضاربة.
نعم، هنا صواحباتها و يعني اللغة المشهورة صويحباتها. نعم.
وقيل هو جمع صواحب وهو جمع صاحبة. قوله كان يسلم أي النبي صلى الله عليه وسلم، وأفادت هذه الرواية الإشارة إلى أقل مقدار كان يمكثه صلى الله عليه وسلم. قوله وقال ابن وهب إلى آخره، وصله النسائي عن محمد بن سلمة.
يعني هذا الحديث ذكره هنا معلق، وجاء في كتاب الإمام النسائي الحديث بسنده. نعم.
قال وصله النسائي عن محمد بن سلمة عنه بالإسناد المذكور، ولفظه أن النساء كنا إذا سلمنا قمنا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال.
فكان صلى الله عليه وسلم يعطيهن الفرصة في الانصراف قبل أن يقوم الرجال.
قوله وقال عثمان بن عمر سيأتي موصولا بعد أربعة أبواب من طريقه. قوله وقال الزبيدي وصله الطبراني في مسند الشاميين من طريق عبد الله بن سالم عنه بتمامه، وفيه أن النساء كن يشهدن الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سلم قام النساء فانصرفن إلى بيوتهن قبل أن يقوم الرجال. قوله وقال شعيب هو ابن أبي حمزة وابن أبي عتيق هو محمد بن عبد الله، وروايتهما موصولة في الزهريات أيضا. ومراد البخاري بيان الاختلاف في نسب هند، وأن منهم من قال الفراسية نسبة إلى بني فراس بكسر الفاء وتخفيف الراء آخره مهملة، وهم بطن من كنانة.
وقول آخره مهملة يعني بالسين لا بالشين، فراس.
ومنهم من قال القرشية، فمن قال من أهل النسب إن كنانة جماع قريش فلا مغايرة بين النسبتين.
نعم.
ومن قال إن جماع قريش فهر بن مالك، فيحتمل أن يكون اجتماع النسبتين لهند على أن إحداهما بالأصالة والأخرى بالمخالفة. وأشار البخاري
الأخرى بالمخالفة ولا بالمحالفة؟
أي نعم
نعم،
هي مكتوبة بالمخالفة. ذكر تحت الصواب أن المشروع، هذا تعليق الإمام بن باز، قال الصواب أن المشروع إقبال الإمام على المأمومين بوجهه بعد السلام والاستغفار وقول اللهم أنت السلام إلى آخره مطلقا لما تقدم من الأحاديث.
هذا ما هو تعليق على هذه الجزئية.
أي نعم،
وإنما تعليق على ما سبق من أن الإمام يعني إذا سلم اشتغل بالذكر وبالتسبيح قبل أن ينصرف. نعم.
قال وأشار البخاري برواية الليث الأخيرة إلى الرد على من زعم أن قول من قال القرشية تصحيف من الفراسية لقوله.
وهذا ليس بتصحيف، لأنها منسوبة إلى القبيلتين،
لقوله فيه عن امرأة من قريش، وفي رواية الكشميهني أن امرأة، وقوله فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير موصولة لأنها تابعية كما تقدم.
يعني هي روايتها عن النبي رواية مرسلة لأنها تابعية، وقالت قال يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وكأن التقصير فيه من يحيى بن سعيد وهو الأنصاري، وروايته عن ابن شهاب من رواية الأقران.
حيث إنهما تابعيان. نعم.
قال: وفي الحديث مراعاة الإمام أحوال المأمومين والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى المحذور،
يعني من اختلاط الرجال والنساء. نعم.
وفيه اجتناب بعض وفيه اجتناب مواضع التهم وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا عن البيوت. ومقتضى التعليل المذكور أن المأمومين إذا كانوا رجالا فقط ألا يستحب هذا المكث. وعليه حمل ابن قدامة حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أخرجه مسلم.
ثم ينصرف.
قال: وفيه أن النساء كن يحضرن الجماعة في المسجد، وستأتي المسألة قريبا. قال: باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم.
هنا أورد الإمام البخاري هذا الباب بعد الباب الذي ذكره في مكث الإمام ليبين أن هذا ليس بواجب، وإنما هذا يلاحظ فيه مراعاة الأحوال. فالإمام قد يعني ينشغل بشيء بعد الصلاة مباشرة فله أن ينصرف، ولا يلزمه أن يبقى وأن يستمر وأن يمكث كما جاء في الرواية السابقة. وورد في هذا حديث تذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن في بيته تبرا من مال الصدقة، وأنه حريص على أن يقسمه ولا يتراخى في تقسيمه، ولذلك لما تذكر هذا التبر انصرف وتخطى المصلين وذهب وأمر بتوزيع وتقسيم هذا التبر، ثم عاد إلى مكانه وبين للناس موجب تحركه وتخطيه الناس وانشغاله بما شغل ذهنه في الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال: أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته، فقال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته.
نعم.
قوله: باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم. الغرض من هذه الترجمة بيان أن المكث المذكور في الباب قبله محله ما إذا لم يعرض أو يعرض
لم يعرض
ما إذا لم يعرض ما يحتاج معه إلى القيام. قوله: حدثنا محمد بن عبيد،
أي فإذا وجد ما يحتاج معه إلى القيام له أن يفعل ذلك ولا يلزمه المكث. نعم.
قال: قوله: حدثنا محمد بن عبيد، أي ابن ميمون العلاف، وثبت كذلك في رواية ابن عساكر قوله: عن عمر بن سعيد، أي ابن أبي حسين المكي. قوله: عن عقبة، هو ابن الحارث النوفلي، وللمصنف في الزكاة من رواية أبي عاصم عن عمر بن سعيد أن عقبة بن الحارث حدثه.
فهذا الرواية ترفع وتدفع تهمة التدريس من الرواية التي جاءت بصيغة عن فلان. نعم.
قوله فسلم فقام في رواية الكشميهني ثم قام. قوله ففزع الناس أي خافوا، وكانت تلك عادتهم إذا رأوا منه غير ما يعهدونه خشية أن ينزل فيهم شيء يسوءهم. قوله فرأى أنهم قد عجبوا في رواية أبي عاصم فقلت أو فقيل له، وهو شك من الراوي، فإن كان قوله فقلت محفوظا فقد تعين الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة عن ذلك.
نعم، الراوي لهذا الحديث.
قوله ذكرت شيئا من تبر في رواية روح عن عمر بن سعيد في أواخر الصلاة ذكرت وأنا في الصلاة. وفي رواية أبي عاصم تبرا من الصدقة، والتبر بكسر المثنات وسكون الموحدة الذهب الذي لم يصف ولم يضرب،
يعني ذهب لم يضرب على أنه عملة، ولم يصف احتمال أن يكون مخلوطا بغيره من المعادن. نعم.
قال الجوهري لا يقال إلا للذهب، وقد قاله بعضهم في الفضة انتهى.
يعني يقال تبر من فضة، لكن المشهور أن هذا من أسماء الذهب فقط. نعم.
قال واطلقه بعضهم على جميع جواهر الأرض قبل أن تصاغ أو تضرب، حكاه ابن الأنباري عن الكسائي، وكذا أشار إليه ابن دريد وقال هو الذهب المكسور، حكاه ابن أسيدة. قوله يحبسني أي يشغلني التفكر فيه عن التوجه والإقبال على الله تعالى، وفهم منه ابن بطال معنى آخر فقال فيه أن تأخير الصدقة تحبس صاحبها يوم القيامة،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم بادر بتوزيعها ولم يعني يمهل هموم ولم يمهل في ذلك أو لم يتأخر في ذلك.
قوله فأمرت بقسمته في رواية أبي عاصم فقسمته، وفي الحديث أن المكث بعد الصلاة ليس بواجب، وأن التخطي
وهذا هو الشاهد من ذكر الإمام البخاري لهذا الحديث عقب سنة المكث. نعم.
وفي الحديث أن المكث بعد الصلاة ليس بواجب، وأن التخطي للحاجة مباح، وأن التفكر في الصلاة في أمر لا يتعلق بالصلاة لا يفسدها ولا ينقص من كمالها.
نعم.
وأن إنشاء العزم في أثناء الصلاة على الأمور الجائزة لا يضر،
لأنه هو عزم على ذلك بدليل أنه بمجرد ما سلم قام واتجه إلى بعض حجره ثم عاد. نعم.
قال وفيه إطلاق الفعل على ما يأمر به الإنسان.
نعم، لأنه قال قسمه، وفي الرواية الأخرى فأمر فقسم، فأطلق الفعل وهو القسمة على الأمر به، حيث أمر بأن يقسم هذا التبر ثم عاد إلى مصلاه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وجواز الاستنابة مع القدرة على المباشرة،
حيث وكل بهذا بعض أهله. نعم.
قال باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال،
وهذا أيضا حالة من حالات الأفعال بعد الصلاة، أنه إذا أراد أن ينصرف هل ينصرف عن يمينه أو ينصرف عن شماله، فبين أن هذا الأمر موكول للإمام حسب حاجته وحسب المصلحة في ذلك. نعم.
قال: وكان أنس ينفتل عن يمينه وعن يساره ويعيب على من يتوخى أو من يعمد الانفتال عن يمينه،
يعني يرى أن هذا ليس هو السنة، وإنما السنة جواز الانفتال عن اليمين أو عن الشمال. نعم.
وقال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة ابن عمير عن الأسود قال: قال عبد الله: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته، يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره.
فهذا دليل على أن الأمر سائغ في كلا الحالين. نعم.
قوله: باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال. قال الزين بن المنير: جمع في الترجمة بين الانفتال والانصراف للإشارة إلى أنه لا فرق في الحكم بين الماكث في مصلاه إذا انفتل لاستقبال المأمومين، وبين المتوجه لحاجته إذا انصرف إليها. قوله: وكان أنس بن مالك إلى آخره، وصله مسدد في مسنده الكبير من طريق سعيد عن قتادة قال: كان أنس، فذكره وقال فيه: ويعيب على من يتوخى ذلك ألا ينفتل إلا عن يمينه ويقول: يدور كما يدور الحمار.
وهذا من قول أنس، يعني في التشديد في الإنكار. وهنا جاء في حديث أنس أنه كان يرى النبي كثيرا ما ينفتل عن يساره، وقد علل بعضهم هذا الفعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي في المحراب في محرابه تكون معظم حجره أو كل حجره عن يساره، تقع عن يساره، ولذلك إذا انتهى من الصلاة غالبا ما ينفتل إلى حجره فينصرف إلى ناحية الشمال. هذا يعني الموجب للانصراف إلى الشمال، لكن قد ينصرف إلى اليمين إذا كان ثمة سبب آخر غير الذهاب إلى حجره. نعم.
أحسن الله إليكم، أن شيخنا مر معنا له كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في كل شيء.
هذا كان يحب التيمن في كل شيء، يعني من أفعال العبادات لا من أفعال الجبلات، لأنه يستوي في ذلك حسب الحاجة.
أحسن الله إليكم. وقوله: يتوخى بخاء معجمة مشددة، أي يقصد. وقوله: أو يعمد، شك من الراوي،
هل قال يعمد أو قال يتوخى؟ نعم.
قلت: وظاهر هذا الأثر عن أنس يخالف ما رواه مسلم من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن السدي قال: سألت أنسا كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري؟ قال: أما أنا فأكثر ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه، ويجمع بينهما بأن أنسا عاب من يعتقد تحتم ذلك ووجوبه،
لا أنه يفعله باختياره. نعم.
وأما إذا استوى الأمران فجهة اليمين أولى.
نعم.
قوله: عن سليمان هو الأعمش. قوله عن عمارة في رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة عن الأعمش سمعت عمارة بن عمير وفي الإسناد ثلاثة من التابعين كوفيون في نسق آخرهم الأسود وهو ابن يزيد النخعي.
نعم.
قوله لا يجعل في رواية الكشميهني لا يجعلن بزيادة نون التأكيد. قوله شيئا من صلاته في رواية وكيع وغيره عن الأعمش عند مسلم جزءا من صلاته. قوله يرى بفتح أوله أي يعتقد ويجوز الضم
يرى بمعنى يظن
يظن. وقوله أن حقا عليه هو بيان للجعل في قوله
لا يجعل للجعل
هو بيان للجعل في قوله لا يجعل
في قول لا يجعل. نعم.
قوله أن لا ينصرف أن يرى أن عدم الانصراف حق عليه فهو من باب القلب. قاله الكرماني في الجواب عن ابتدائه بالنكرة قال أو لأن النكرة المخصوصة كالمعروفة. قوله كثيرا ينصرف عن يساره في رواية مسلم أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله. فأما رواية البخاري فلا تعارض حديث أنس الذي أشرت إليه عند مسلم.
نعم.
وأما رواية مسلم فظاهرة التعارض لأنه عبر في كل منهما بصيغة أفعل
يعني أكثر ما ينصرف.
قال النووي في المنهاج يجمع بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل تارة هذا وتارة هذا.
قوله قال النووي في المنهاج المراد بالمنهاج هو شرح صحيح مسلم لأن النووي كتابه اسمه المنهاج في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج فهنا النقل أخذه من شرح مسلم. نعم.
هو ذكرها طبعا في الحاشية شيخنا المنهاج هذه.
نعم.
أنا بس جمعتها
يعني أنت في هذه الحالة أدرجتها.
أي نعم.
حسب ما يذكر المصطلح المحدثين إضافة الكلام بالشرح أو بالكذا يسمى إدراجا في الرواية. نعم.
وما حكم الإدراج؟
الإدراج يختلف إن كان المراد به البيان والتفسير فلا بأس لكن بعض الفقهاء لا يرون الإدراج في الأحاديث بل ربما عدوا الإدراج في الأحاديث من الوضع في الحديث.
جزاكم الله خيرا. قال النووي يجمع بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل تارة هذا وتارة هذا
يعني تارة ينصرف على اليمين وتارة ينصرف على الشمال
فأخبر كل منهما بما اعتقد أنه الأكثر وإنما كره ابن مسعود أن يعتقد وجوب الانصراف عن اليمين. قلت وهو موافق للأثر المذكور أولا عن أنس.
نعم. فابن مسعود يعني أنس وافق ابن مسعود في ذلك.
قال ويمكن أن يجمع بينهما بوجه آخر وهو أن يحمل حديث ابن مسعود على حالة الصلاة في المسجد لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من جهة يساره ويحمل حديث أنس على ما سوى ذلك كحال السفر. ثم
يعني إذا كانوا مسافرين وثمة فراغ ولا توجد حجر للنبي عليه الصلاة والسلام ينصرف على يمينه كما ينصرف على شماله. نعم.
قال ثم إذا تعارض اعتقاد ابن مسعود وأنس رجح ابن مسعود لأنه أعلم وأسن وأجل
نعم
وأكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم وأقرب إلى موقفه في الصلاة من أنس،
لأنه أنس قال أكثر ما ينصرف عن شماله، وابن مسعود يقول أكثر ما ينصرف عن يمينه. ففي هذه الحالة إذا لم يمكن الجمع بين الروايتين تقدم رواية ابن مسعود وترجح للأسباب التي ذكرها من أقدمية ابن مسعود في الإسلام، ومن يعني أكبرهم سنا ومن أكثرهم فقها، لأن عبد الله بن مسعود يعني لازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة منذ أن كان في مكة إلى أن هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان أيضا يعني كثير الاتصال، حتى عده بعض من كان يشاهده أنه أحد آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن أنس رضي الله عنه أيضا لازم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في المدينة حيث خدمه 10 سنوات، فكان أيضا ملازما له، لكن بالمقارنة بين الاثنين نجد أن ابن مسعود أكثر ملازمة. نعم
أحسن الله إليكم. قال: ثم إذا تعارض اعتقاد ابن مسعود وأنس رجح ابن مسعود لأنه أعلم وأسن وأجل وأكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم وأقرب إلى موقفه في الصلاة من أنس، وبأن في إسناد حديث أنس من تكلم فيه وهو السدي، وبأنه متفق عليه بخلاف حديث أنس في الأمرين.
يعني أن حديث ابن مسعود متفق عليه، نعم.
وبأن رواية ابن مسعود توافق ظاهر الحال، لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت على جهة يساره كما تقدم، ثم ظهر لي أنه يمكن الجمع بين الحديثين بوجه آخر، وهو أن من قال كان أكثر انصرافه عن يساره نظر إلى هيئته في حال الصلاة، ومن قال كان أكثر انصرافه عن يمينه نظر إلى هيئته في حالة استقباله القوم بعد سلامه من الصلاة،
يعني عندما يقف للصلاة الحجر تكون على يساره لأنه مستقبل القبلة، فيكون الحجر على يساره ولا شيء على يمينه، لكن إذا سلم واستقبل المصلين عندئذ تكون الحجر على يمينه، وهذا وجه من وجوه الجمع وهو وجه حسن. نعم
أحسن الله إليكم. قال: فعلى هذا لا يختص الانصراف بجهة معينة، ومن ثم قال العلماء يستحب الانصراف إلى جهة حاجته، لكن قالوا إذا استوت الجهتان في حقه فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل التيامن، كحديث عائشة المتقدم في كتاب الطهارة،
فهو أنه كان يعجبه التيمن في أحواله كلها. نعم.
قال ابن المنير: فيه أن المندوبات قد تنقلب مكروهات إذا رفعت عن رتبتها، لأن التيامن مستحب في كل شيء أي من أمور العبادة، لكن لما خشي ابن مسعود أن يعتقد وجوبه أشار إلى كراهته، والله أعلم. قال: باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث،
وهذا يعني على سبيل الاستطراد من الإمام البخاري رحمه الله لبيان ما يتعلق بالصلاة والمساجد، وبعد أن فرغ من الكلام حول كثير من هيئات الصلاة أراد أن يشير إلى أن ثمة أمور تتعلق بالصلاة وبالجماعة وبالمساجد، وهي حكم من أكل الثومة أو البصل أو ما له رائحة كريهة كالكراث وغيره عند مجيئه إلى المساجد وعند شهوده صلوات الجماعة، لأنه يؤذيهم بهذه الروائح الكريهة، فما الحكم في ذلك؟ نعم.
قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا.
والمراد بقوله مسجدنا في هذه الرواية مواضع الصلاة، وليس المراد به المسجد النبوي، لأنه قالها في خيبر حيث فوجئوا بأكل هذه الثمرة أو بأكل هذه الشجرة. وبعضهم حمل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك أكثر من مرة، فقاله لما كان في المدينة، وقاله لما كانوا في خيبر، خصوصا وأنهم بعد غزوة خيبر يعني وجدت هذه الثمرة والرائحة، فكرر النهي لأنها تؤذي المصلين ويتأذى منها من في المسجد، لذلك نهاهم عن أكل هذه الثمرة وأمثالها لمن أراد شهود الصلاة. وأن من أكل هذه الثمرة فلا يقرب المسجد حتى يذهب ريحها، خصوصا إذا كان أكلها وهي نيئة. لكن جاءت الأوامر بأنه لا بأس من أكلها إذا طبخت ونضجت بحيث تزول وتذهب تلك الرائحة من أثرها، فعندئذ لا بأس من أكل ذلك. أما أن تؤكل نيئة لتنتشر رائحتها وتؤذي المصلين، فهذا هو المحل النهي. وأن من فعل ذلك وأكل فليعتزل شهود المسجد وشهود الجماعة حتى تذهب تلك الريح. واستنبط أهل العلم أو معظم أهل العلم على أن أكل الثوم والبصل والكراث والفجل وغيرها من هذه الخضروات ليس بمحرم، لكن ينبغي أن يراعى حال الجماعة وحال الاجتماع وعدم إلحاق الأذى بمن معه في هذه التجمعات كالمساجد ونحوها. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشانا في مساجدنا. قلت ما يعني به؟ قال ما أراه يعني إلا نيئه. وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج
يعني إلا نيئه يعني إلا أن يأكله نيئا قبل أن ينضج وقبل أن يطبخ. نعم.
وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج إلا نتنه
إلا نتنه
إلا نتنه. وقال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب زعم عطاء أن جابر بن عبد الله زعم عطاء أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب أتي ببدر، وقال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات، ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر، فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث.
نعم.
وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال سأل رجل أنسا ما سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول في الثوم؟ فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن أو لا يصلين معنا. قوله باب ما جاء في الثوم. هذه الترجمة والتي بعدها من أحكام المساجد، وأما التراجم التي قبلها فكلها من صفة الصلاة، لكن مناسبة هذه الترجمة وما بعدها لذلك من جهة أنه بنى صفة الصلاة على الصلاة في الجماعة، ولهذا لم يفرد ما بعد
ولهذا لم يفرد ما بعد
كتاب الأذان بكتاب، لأنه ذكر فيه أحكام الإقامة ثم الإمامة ثم الصفوف ثم الجماعة ثم صفة الصلاة، فلما كان ذلك كله مرتبطا بعضه ببعض واقتضى فضل حضور الجماعة بطريق العموم ناسب أن يورد فيه من قام به عارضا عارض كأكل الثوم، ومن لا يجب عليه ذلك كالصبيان، ومن تندب له في حالة دون حالة
ومن تندب له
في حالة دون حالة كالنساء. فذكر هذه التراجم فختم بها صفة الصلاة. قوله الثوم
يعني هذا كأنه نوع من التبرير للإمام البخاري رحمه الله في سرد هذه الأبواب، وأن هناك علاقة وإن كانت بعيدة نوعا ما لكنها كلها لما كانت تدور حول الصلاة ساغ له أن يذكر حكم أكل الثوم لمن يريد شهود الجماعة. نعم.
قوله الثوم بضم الثاء المثلثة والنيء بكسر النون وبعدها تحتانية ثم همزة، وقد تدغم وتقييده بالنيء،
وقد تدغم ويقال ني، نعم،
وتقييده بالنيء حمل منه للأحاديث المطلقة في الثوم على غير النضيج منه.
نعم، على غير النضيج. أما إذا نضج وطبخ فإن في طبخه دفعا وإزالة لكراهية رائحته. نعم.
قال: وقوله في الترجمة والكراث لم يقع ذكره في أحاديث الباب التي ذكرها، لكنه أشار به إلى ما وقع في بعض طرق حديث جابر كما سأذكره، وهذا أولى من قول بعضهم إنه قاسه على البصل، ويحتمل أن يكون استنبط الكراث من عموم الخضرات فإنه يدخل فيها دخولا أولويا،
لأنه خضرة من الخضرات. نعم،
يدخل فيها دخولا أولويا لأن رائحته أشد.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.